ففي هذه السلسلة من أحاديث الرقائق نتناول وإياكم إن شاء الله في هذه الليلة أيها الإخوة حديثا منها، وهو حديث عمرو بن عوف الأنصاري. وكان شهد بدرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. وهذا الحديث قد أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجزء من صحيحه، وكذلك في كتاب الرقاق، وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله، فهو حديث صحيح. يقول فيه عمرو بن عوف الأنصاري، وهو معروف أنه من المهاجرين، وصف بالأنصاري لعل أصله من الأوس والخزرج، ثم نزل بمكة وحالف بعض أهلها، فيكون هذا الصحابي أنصاريا مهاجرا. يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين، والبحرين هي المنطقة التي بين البصرة وهجر، المنطقة بين البصرة وهجر، وهذه المنطقة كانت تابعة لأرض العراق، فالعلماء يعرفونها من القديم بأنها من أعمال العراق بين البصرة وهجر. النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهلها وكانوا كفارا غالبهم مجوس، وأرسل العلاء الحضرمي رضي الله عنه إلى المنذر بن ساوى، وكان المنذر بن ساوى هو حاكم البحرين، يدعوه إلى الإسلام، فأسلم هذا الرجل وصالح مجوس تلك البلاد على الجزية يؤدونها للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الصلح في عام الوفود سنة 9 من الهجرة، والعلاء بن الحضرمي صحابي شهير، وكان من أهل حضرموت في الأصل، من أهل حضرموت، ثم إنه قدم مكة وحالف بني مخزوم وصار مع بني مخزوم، ثم إن هذا الصحابي الذي كان يسمى في الجاهلية هرمز، وذلك لأن أو زهر هرمز أن كسرى لما أغار بنو تميم وبنو شيبان على ماله أرسل إليهم عسكرا عليهم زهر هرمز هذا، فكانت وقعة الحصار التي انتصر فيها من العرب على الفرس، فأثروا أميرهم وهو هذا، فاشتراه صخر الجيل فسرقه منه رجل من حضرموت، فتبعه صخر حتى استجاه منه فقدم به مكة، وكان صناعا يريد الصناعة، فعتق وأقام بمكة وولد له أولاد من جباء، وتزوج أبو سفيان ابنته الصعبة، فصارت دعواه في آل حرب، ثم تزوجها عبيد الله بن عثمان وعثمان والد طلحة أحد العشرة، فولدت له طلحة. المهم أن هذا الرجل رضي الله تعالى عنه الحضرمي الذي كان أصله من حضرموت فيما قيل حتى غلب ذلك على اسمه، هذا الرجل رضي الله عنه قد أسلم وكان من أمانته، ولا زال في أهل حضرموت الأمانة معروفة إلى الآن، في كثير منهم الأمانة عنصر مشهور. فالنبي عليه الصلاة والسلام استعمل على أهل البحرين العلاء الحضرمي، وهو الذي يجزي جزيتها ويأخذها ليجمعها ويرسلها للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو عبيدة رضي الله عنه ذهب ليأتي بالجزية التي جمعها العلاء الحضرمي رضي الله عنهما، فجاء أبو عبيدة بالجزية إلى المدينة، وكانت الأنصار وكان الأنصار المهاجرون فيهم شدة وفقر، وكانوا محتاجين في غاية الحاجة، ومعلوم كيف كانوا يعيشون، كانوا بأشد الحاجة إلى المال. سمعت الأنصار أن أبا عبيدة قدم بالمال، وكان الأنصار في أماكن متفرقة حول المدينة، منهم من كان قرب المسجد، منهم من كان بأعالي المدينة، منهم من كان بقباء، منهم من كان في الحرتين، ففي أعالي الحرتين. فقدم لما قدم أبو عبيدة سمعت الأنصار أن أبا عبيدة قد قدم، اجتمعوا وجاءوا إلى المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فصلوا معه صلاة الصبح. يعني في العادة أنهم كانوا لا يستمعون كلهم إلا لأمر يقرأ، كانوا يصلون في مساجدهم، لأن في كل قبيلة كان يوجد مسجد يستمعون فيه، كل قبيلة من قبائل الأنصار. لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح رأى معه العدد زيادة، العدد زيادة عن المعتاد، ولما قدم المال رأوا أن لهم فيه حقا باعتبار أنهم من المسلمين، وهذا بيت مال المسلمين، وبيت مال المسلمين فيه نصيب للمسلمين، فجاءوا. ولعل النبي عليه الصلاة والسلام كان وعدهم أن يعطيهم إذا جاء المال، وكان قد وعد جابر بن عبد الله، كان عليه دين، كان على أبيه دين جابر بن عبد الله، فوعده النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبل مال البحرين أن يعطيه منه. وجاء الأنصار صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا فصلوا معه، فتعرضوا له ولعلها بالإشارة، فقال لهم عليه الصلاة والسلام لعلكم سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بمال من البحرين. قالوا أجل يا رسول الله. نعم سمعنا ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشرهم، قال لهم فأبشروا، مقصودكم سيحصل، مقصودكم سيحصل. وهذا التبشير منه صلى الله عليه وسلم فيه فائدة عظيمة، وهي استحباب تبشير المسلم إخوانه بما يسرهم، استحباب تبشير المسلم إخوانه بما يسرهم. والإشارة تستعمل في الخير وفي الشر، ولكنها في الخير أكثر، لكن تستعمل في الشر كما قال الله فبشرهم بعذاب أليم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فبشرهم صلى الله عليه وسلم بما يريدون وما يشتهون، ثم قال لهم موجها إليهم النصيحة القيمة: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، لا أخشى عليكم الفقر، لا أخشى عليكم الفقر، لكن ما الذي يخشى عليهم؟ الذلة. إن الناس في وقت الفقر يكون فيهم ترابط، وفيهم محبة، وفيهم إيثار على القلة التي عندهم، وفيهم عطف على بعضهم البعض، ومراعاة لشأن بعضهم البعض. وقت القلة يجتمع الناس ويتكاثرون، لكن سبحان الله إذا زاد المال وانفتحت الدنيا، مع أن المال زاد لأنك تجد الذنوب تتفرق والقطيعة تحصل وتناقض على الدنيا يقوم سوقه والخلافات تنشر بين الناس، وهكذا من أجل المال. كانت فائدة ونصيحة قيمة من والد مشفق، الوالد المشفق إذا حضره الموت كان اهتمامه بحال ولده في المال، فأعلمهم صلى الله عليه وسلم، أعلم أصحابه أنه وإن كان لهم بالشفقة عليه كالأب، وكان قد قال لهم من قبل إنما أنا لكم بمنزلة والد، لكن حاله صلى الله عليه وسلم في أمر المال يخالف حال الوالد، وأنه لا يخشى عليه الفقر كما يخشاه الوالد. الوالد فليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه. الوالد يخشى على أولاده من بعدهم الفقر، يخشى أن يضيعوا. والنبي عليه الصلاة والسلام بمنزلة الوالد، لكنه لا يخشى على أولاده مثل ما يخشى الوالد على أولاده من الفقر، لكنه يخشى عليه شيء مناسب ومناسب تماما على الطرف الآخر، إنه يخشى عليهم الغنى، مع أن الغنى هو مطلوب الوالد لولده، الوالد يتمنى الغنى لولده، لكن النبي عليه الصلاة والسلام مع أن شفقته هو أعظم شفقة الوالد، لكن لا يخشى عليهم الفقر الذي يخشاه الآباء عادة، إنما يخشى عليهم الغنى، يخشى عليهم الغنى. والمقصود مضرة الغنى، لأن لماذا؟ لأن مضرة الفقر دنيوية غالبا، ومضرة الغنى دينية غالبا. أخشى عليكم الغنى، الدنيا تفتح عليكم فتنافسوها، يعني تتنافسوا فيها، والمنافسة هي الرغبة في الشيء والاستئثار به والانفراد به والمغالبة عليه، هذه المنافسة. المنافسة الرغبة في الشيء استئثارا نفاسة وانفرادا به ومغالبة عليه، وأصلها من الشيء النفيس، يقال نافست في الشيء منافسة، وصار الشيء نفيسا يعني مرغوبا فيه. فلا تنافسوها كما تنافسوها، كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فالمال مرغوب فيه والنفس ترتاح لطلبه، ولذلك تريد أن تجمعه وتستأثر به دون الآخرين، فيقع صدامات نتيجة الرغبات المتفاوتة المتصادمة، ويؤدي ذلك إلى المقاتلة المثرية للهلاك. وفي هذا الحديث أن من فتحت عليه الدنيا، أي واحد فتحت عليه الدنيا، كان فقيرا ثم اغتنى، كان قليلا ذات اليد ثم صار عنده مال، أن عليه أن يحذر من سوء عاقبة الدنيا وسعه فيها، ولا يطمئن أبدا إلى زخرفها. وقد استدل بعض العلماء على أن الفقر أفضل من الغنى، لأن فتنة الدنيا مقرونة بالغنى، والغنى مظنة الوقوع في الفتنة المؤدية إلى الهلاك. والحقيقة أن الفقير الصابر والغني الشاكر أفضلهما عند الله أتقاهما في كل خير، هذا يجر لفضله وهذا يجر لشكره. لكن الشاكرون في الأغنياء أقل من الصابرين في الفقر، في الفقراء أقل. لماذا؟ لأجل فتنة الغنى، لأجل فتنة الغنى. وهذا الحديث فيه أن الطلب من الإيمان لا غبارة فيه، إذ هو يطلب حقه. وفيه كذلك علم من أعلام النبوة، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في إخباره أصحابه بما يفتح الله عليهم، يقول أنا ما أخشى عليكم الفقر، معناها لا يأتي، لن يأتي فقر، أخشى عليكم الغنى معناها سيأتي الغنى، وقد أتى الغنى. لما فتحت الفتوحات وجيء بكنوز كسرى وقيصر إلى الصحابة، وقطعت بعض الشذاذيب التي كانت عند كسرى في إيوانه وعند أمرائه في دواوينهم وقصورهم، القطعة الواحدة كانت تباع بآلاف الألوف، وأخذ الصحابة وجدوا هلالا من الكافور فحسبوه ملحا، فضعوه في الطعام لما طبخوه، فإذا به مر لما ذاقوه فعرفوا أنه كافر. والكافور في العادة كان حليم لا فيه شك، لكن من الأشياء التي وجدوها عند الروم والفرس والغنائم هلال من الكافور، حسبوها ملحا، وأتي بفضة الروم وذهب الفرس إلى أمير المؤمنين عمر والأساور والخواتم والحرير، أتي بأشكال من النعيم. فتحت الدنيا فعلا، فتحت الدنيا على الصحابة في الفتوحات، وحدث ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من الغنى الذي جاءه، ولكنهم رضوان الله عليهم كانوا قد وعوا الغرب، فلم يتنافسوا فيها ولم يتقاطعوا فيما بينهم، ولكن أنفقوها في سبيل الله، أنفقوها في سبيل الله. وكان قد حذرهم، قال تتناسفون ثم تتحاسبون ثم تتجابرون ثم تتباغضون، رواه مسلم. وهذه هي المراحل التي تحصل لمن دخل في الأموال. تتناسفون، كل واحد يريد المال لنفسه، ثم تتحاسبون، كل واحد يحقد الآخر على المال الذي عنده، ثم تتجابرون، نتيجة هذه المحاسبات تتجابرون وتتفرقون تتهاجرون، ثم تتباغضون، تقع بينكم العداوة والبغضاء. وإذا وقعت العداوة والبغضاء فكيف يصلح ذات البيت؟ فكل خطوة من هذه الخطوات مترتبة على إيه؟ على فتح الدنيا. وقد حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة جاء في بعض الروايات قال البخاري رحمه الله في مال البحرين هذا قصة أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انفروه في النفس، وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه. إذ جاءه العباس عمه فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خذ. فحكى في ثوبه ثم ذهب يقله يحمله فلم يستطع من ثقله، لم يستطع العباس أن يحميه. فقال يا رسول الله أؤمر بعضهم يرفعه عليه، أؤمر بعضهم يرفعه عليه. قال لا، ارفعه أنت. قال لا، قال لا. قال فارفعه أنت عليه. قال لا. فنفر منه ثم ذهب يقله لم يستطع. فقال يا رسول الله أؤمر بعضهم يرفعه عليه. قال لا. قال فارفعه أنت عليه. قال لا. فنفر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتم منها كما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتم منها درهم، وجعت كلها في نفس المجلس. هذه التكمله للقصه لما جيء بهذا المال، مال البحرين، وضع في المسجد. اول خراج ارسل به العلاء بن حضرمي، اول خراج سمي الى النبي صلى الله عليه وسلم، جيء به فوضع في المسجد. العلماء اخذوا من هذا الحديث فائده، وهي انه يجوز وضع الطعام والصدقات وحاجة المسلمين في المسجد، وضع المال في المسجد ليأخذ منه المحتاجون، ليأخذ منه المحتاجون. ومن الأدلة على وضع الطعام في المسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة وبيده عصا، وقد علق رجل قنوا من حشى، وهو العنق العرجون بما فيه من الثمر، هذا علقه من حتف، والحتف هو الثمر اليابس، وهي منزلة جنيئة من الثمر، جنيئة من الثمر. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى القنو هذا معلق وفيه هذا الثمر اليابس جعل يطعن في ذلك القنو ويقول لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا، يعني كأن فيه لوما له لماذا لم يتصدق بأطيب من هذا. وهذا إسناد قوي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل حائط بقنو يعلق في المسجد، يعني للمساكين، من كل حائط عن من كل بستان، يعني كان عنده في المسجد مساكين مثل أهل الصفة، أهل الصفة يزيدون من القصور، يمكن يتراوحون بين 70 و300، يأتون على المدينة لا لهم أهل ولا مال، يأوون إليهم. فأين طعامهم؟ في المسجد. أين مبيتهم؟ في المسجد. فقراء، منهم أبو هريرة رضي الله عنه. لحل هذه المشكلة النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل صاحب بستان يأتينا بعشر من بستانه يعلقه في المسجد بطعام الفقراء. فهذا يدل على جواز وضع الطعام في المسجد للفقراء، ثم بعد ذلك يقسم بينهم. ومال البحرين لما جاء وضع في المسجد. ولا شك أن موضع هذا إذا كان لا يمنع المصلين من الصلاة، يعني أنه لا يحجز مكان، لا يحجز مكان في الصلاة من هذا. فإذا جيء بما يشترك فيه المسلمون من الصدقة وضعت المسجد في مكان لا يضايق المصلين، مثل زكاة الفطر، من السنة جمعها في المسجد. زكاة الفطر من السنة كان تجمع في المسجد، فأخذ العلماء منه أن كل ما يعم نفعه في المسجد من الماء للشرب لشرب العطشان يجوز أن يوضع. وفرق العلماء بين ما يوضع للتخزين ويأخذ مكان، وبين ما يوضع للتفريغ، فأجاز الثاني دون الأول. قالوا الذي يوضع للتفريغ يؤتى بمال، يؤتى بطعام، يوضع في المسجد للتفريغ جائز، لكن يوضع للتخزين فلا، إذا كان يأخذ مكانا، لأن الأصل أن المسجد كله مكان للصلاة، والتفريق يمكن يفرق في ساعتها، أما التخزين يأخذ وقتها. لما جاء بهذا المال من البحرين، النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم لم يلتفت إليه، وهذا الموقف وحده ثروة من الدروس والعبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الصلاة لم يلتفت إليه، يعلمهم درسا في عدم التعلق بالمال، مع أنه عليه الصلاة والسلام في حاجة وفي فقر وفي شدة، ومع ذلك لما خرج للصلاة ما التفت إليه أبدا ولا عاره نظرة. هذا منه صلى الله عليه وسلم تربية لأصحابه في عدم التعلق بالمال، في عدم التعلق بالمال. وكان قد قال لهم انفعوه في المسجد، صبوه، وبدأ بعد الصلاة يفرق على المسلمين. جاء عمه العباس، العباس رضي الله عنه كان في جيش المشركين في غزوة بدر، فأسر وأسر معه ولده عقيل. لما حصل فتح الأسرى، العباس دفع فديته وفدية ولد عقيل للمسلمين، دفع مثل من غيره، مع أنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم. لما أسلم العباس وجاء بعد ذلك، كنا هذه القصة في عام 9 من الهجرة، في عام الوفود، قصة متأخرة. جاء العباس مسلما، فكان في من جاء إلى المسجد يقول: يا رسول الله أعطم، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، عوضني، أنا أنفقت فديتي، فدية ولدي في بدر، عوضني الآن، أنا بعدما أسلمت عوضني عن المال الذي خسرته في الفدية. فقال له عليه الصلاة والسلام: خذ هذا المال، خذ. لما حمله وجعله في ثوبه وعبأ منه، لما أراد أن يحمله لم يستطع أن يرفعه. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمر شخصا بمساعدته ليرفعه له على كتفه، رفض عليه الصلاة والسلام. قال: ساعدني أنت ابن أخي، رفض عليه الصلاة والسلام. وهذه كلها تربية، تربية، تربية. فصار العباس ينفث منه وينفث حتى استطاع أن يحمله في النهاية، فأتبعه عليه الصلاة والسلام بصره عجبا منه. والعباس رضي الله عنه أسلم وحسن إسلامه، وصار بعد ذلك من كبار أولياء الله الصالحين، ولذلك استسقى عمر رضي الله عنه بالعباس، وقال: اللهم إن كنا نستسقي بنبيك، يعني بدعاء نبيه على حياته، فتأتنسقى. والآن قد نافع النبي صلى الله عليه وسلم: وإنا نستسقي بعم نبيك فاسقنا، نستسقي بدعائه، وهو الرجل الصالح من آل البيت، عم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا رجل الشيبة الصالح الولي من آل البيت الذي يحب مرتين، مرة لصلاحه ومرة لأنه من آل النبي عليه الصلاة والسلام. فيسقون بدعاء العباس والمسلمين. فالشاهد أن العباس رضي الله عنه قد أسلم وحسن إسلامه، وكانت له مواقف مشرفة جدا، حتى لما كان في مكة من قبل يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام ويكون مستحسا أهليته، إن لم تكن تريد أن تنصروه فاتركوه، نحن ننصره ونمنعه. فكان يعمل مواقف كثيرة في مصلحة الدعوة. وقيل إنه أسلم قديما وأخفى إسلامه، ولكنه لم يستطع أن يجاهر بذلك، وحضر معركة بدر. وعلى أي حال أعلن رجل إسلامه بعد ذلك رضي الله عنه، وكان من كبار الصالحين. وفي هذا الحديث أنه ينبغي تفريق أموال المصالح العامة للمسلمين وعدم تأخيرها، إذا جاء بمال المسلمين يفرق مباشرة. وكذلك في هذا الحديث أن الغنى فتنة إلا إذا كان الرجل صالحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم المال الصالح لرجل الصالح. وفيه كيف يغير المال النفوس. فإن الإنسان قد يكون طالبا حاله ضعيف، ثم يفتح الله عليه الوظيفة، قد يكون الشخص ذا دخل عالي فيفتح الله عليه التجارة، فتغير نفوس كثير من الناس إذا فتحت عليه الدنيا بمال بمنصب جاه، فتغير النفوس بسبب أنها لم تتسلح بالإيمان ولم تتربى على هذا الدين. لكن إذا أراد الله بعبده خيرا لا تتغير حاله حتى لو كان قد فتحت عليه الدنيا. ولذلك ترى عددا من هؤلاء الذين في قلوبهم دين وإيمان لا يزال يذكر فقره ولو بعد ما يرتدي، كل ما جلس منك يقول كنا كذا وكنا كذا، كنا خفاء، كنا لا نجد، كنا كذا وهكذا. هذا دليل على أن الرجل يعرف جهله.